أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأطهر المرسلين وعلى آله الطهر المطهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الكلام عن الحال في صحة المضمون وصحة الطريق، ما الفرق الصناعي بينهما؟ الفرق بين صحة المضمون وصحة الطريق. من الفوارق التي يمكن أن تذكر بين صحة المضمون وصحة الطريق أن صحة المضمون بمثابة التصور، وصحة الطريق بمثابة التطبيق. ولا يعقل التطبيق بدون تصور، أو ربما البعض هكذا يعبر، يقول صحة المضمون من قبيل الإمكان، وصحة الطريق من قبيل فضل البرهان والوقوع. ولا يعقل البرهان على الوقوع من دون الإمكان. بيان ذلك حب صحة المضمون تعني فيما تعنيه أن هذا المضمون غير شاذ وغير نشاذ وغير متدافع مع قواعد الكتاب والسنة. حينئذ يمكن تصديق، يعني تأسست أكثر العظيم التصديق بصدوره أو لا صدور عن العصر. ففي الدرجة الأولى لابد من صحة المضمون، فالمضمون قابل للتصديق أو لا. تصور إيش هو؟ تصور المضمون ما هو؟ فمن ثم يصدق به. إمكانية كيف تتصور، ومن ثم مثلا يقام البرهان على وقوعه. إذن صحة المضمون متقدم رتبة على صحة الطريق. صحة المضمون متقدم أو المضمون متقدم من ناحية البحث في صحته على صحة الطريق، لأن صحة المضمون بمنزلة الإمكان والتصور، وصحة الطريق بمثابة التصديق. ولذلك أقل في شرائط حجية الطريق، أقل في شرائط صحة الطريق، أقل في شرائط صحة الطريق. يعني ماذا؟ يعني حجية الطريق في الصدور محمول، مأخوذ في موضوعها شرائط في الموضوع، في رتبة الموضوع. ما هو مأخوذ في موضوعها؟ مأخوذ في موضوعها أن يكون الخبر مضمونه ليس منافيا، ليس مخالفا للكتاب والسنة. إذن من شرائط المتقدمة على حجية الطريق أن لا يكون الخبر ماذا؟ مخالفا للكتاب والسنة. المخالفة الكتاب والنص والسنة وعلى موافق لهما بحث مضموني وليس بحث صدوري، بحث فقاهتي وليس بحث من شأن المحدث، بحث من شأن يتفقه، الذي يتفقه ويفهم التفقه في الدين عموما في الفروع أو الأصول وإيه، يفهم المخالفة من الموافقة والموافقة من المخالفة، هذا الذي يفهم يخاطب بأن الطريق حين لنا لا عليك حجة، صدور عليك حجة. فإذا صحة المضمون مأخوذ شرط في موضوع صحة الطريق لا لحد، عجيبة صحة عن إمكان، هل صحة بهالمعنى صحة اقتضائية وليس صحة فعلية، حجية اقتضائية وليس حجية فعلية، يشكل المستشكل أنه لم يثبت لدينا الطريق فكيف يدعى أن المضمون حجة، حجية اقتضائية صحة اقتضائية، وهم عن إمكان وهم عن التصور، هذا الفرق الذي الآن نحن في صدده أن صحة الطريق منزلة الإمكان وبمنزلة التصور وبمنزلة الموضوع فالتسمية، بينما صحة الطريق بمنزلة صحة الطريق بمنزلة المحمول والتصديق والوقوع، ولا يعقل المحمول بلا موضوع، ولا يعقل الوقوع بلا إمكان، ولا يعقل التصديق بلا تصور. فصحة المضمون بهذه المثابة لها أهمية في التقدم على صحة الطريق لا العكس، وهذه صحة الطريق صحة المضمون كما تبين تتطلب دراية بالمضمون، فقه بالمضمون، شيء يقال في يدنا الطريق حجة وليس بحجة، فالقضية ليست عكس بالعكس. فارق آخر، ليس فارق آخر، هو تقريبا فارق آخر لكنه حقيقة متولد من نفس هذا الفارق أو يوضح نفس هذا الفارق في التفريق بين صحة المضمون وصحة الطريق. أن صحة الطريق موضوعا لا يمكن إثباتها إلا بصحة المضمون، عجيبا كيف أن صحة الطريق من أين تثبتها؟ تثبتها من أن سلسلة الرواة للرواية ثقات، أليس؟ ولعلمكم أن وثاقة الرواة عند أرباب الجرح والتعديل عمدتها ليست سلوك العملي، يعني القتل العملية فقط، عمدتها عند أرباب الجرح والتعديل عمدتها عند أرباب الجرح والتعديل هي صحة المضمون، ولا اصطفاد عمدتها صحة المضمون. الأرباب الجرح والتعديل إذا أرادوا شخص يعرفوه ثقة إمامي كذا فلان كذا كذا ينظرون لصحة المضمون الذي يظهرون، إذا روى في الفروع ما يشابه في الفطحية الواقفية السنة الزيدية العامة هذا سنة عامة مشربة سمو مشرب أصحابه أو هذا خطابي أو هذا مغيري، هذا مجرد أقل من نفس المضمون يشخصون هذا تبع أي مدرسة، سواء يروي مضامين في الفروع أو يروي مضامين في العقائد، أي مضمون يروي شخصون هوية من خلال صفحة المضمون. إذا تعبون يروي المناكير ما يرويه صحيح صافي ليس فيه قدورة مطابق لما عليه أصحابنا تعبيرات هذا الأدب. أصلا تشكيل الأغلب المدار والميزان عند أرباب الجرح والتعديل عند الشيعة وأيضا عند السنة 80% يعني مثلا من باب التقريب، وذكرنا هذا في بحث الرجال الجزء الثاني والثالث أن غالب وعمدة مبانيهم في تشريح أحوال الرجال هو صحة المضمون الذي يرويه الراوي. نعم طبعا صحة المضمون العلمي العملي هو هذا واضح اللهجة العلمية ضبط وإتقان مهارته، المضمون هو المصحة بالمعنى الثالث التي مرت بنا موقف الأصحاب الموقف هذا المعنى الرابع عمدة هم يرون هذا المعنى الثالث ثم الرابع ثم الأول والثاني. فعمدة ما يرون إذا صحة المضمون إذا كيف نثبت أن هذا ثقة؟ ليس من السلوك العملي قلت لكم أننا لا ترى رواة يحشرون رواياتهم من فسقة فجرى خمار زمار غالبا منفور على الموارد يعني حسن الظاهر موجود عنده ولم جرى نادرا يتعاطون رواة من واحد سيء الظاهر ذو قصة معينة ما بقول ما لا أقول لا غير موجود بس قليل أو نادر غالبا حسن الظاهر موجود عندهم. إذا التوفيقات من تجي أو التوفيق وكذا كذا غالبا منشأها صحة المضمون. وذلك ذكرنا أنه غالبا منشأ كلامي يعني هوية معتقدة مشربة في خور. هذا الفارق بين صحة المضمون وصحة الطريق أن صحة المضمون هي التي تثبت صحة الطريق عفوا تثبت صغرى صحة الطريق أن هذه وثاقته على وثاقته فمن ثم مقدمة هي مقدمة رتبة كما مر في الفارق الذي سبق شبيه هذا الفارق أن صحة المضمون بمنزلة الإمكان بمنزلة التصور بمنزلة التصور والإمكان وإيش بعد بجمله والموضوع لأنه أخذ في الأدلة أن لا يكون الخبر مخالفا للكتاب والسنة وأن يكون موافقا أخذ في شرطية حجية الصدور ومن ذلك نلتفت إلى أن صحة المضمون. ولذلك احنا شفنا كبار رحمهم الله على كل استفدنا منهم كثير ومن مشارب مختلفة أول ما تقرأ لهم رواية غالبا يعني يقول دائما يقول المضمون المتن يقول أقول يا رب الذي نحن فيه ما لي رب شنو وكذا طبعا شوف الخطوط العامة الخطوط الحمراء موجودة ما تجاوزت المضمون ما تجاوز الخطوط الحمراء أولا ما يقول زي ما يفعل السادح يقول لي السادح والمضمون في بيان فارق آخر شبيه لهذا الفارقين الذين ذكرناهما اليوم جدا شبيه وقريب المضمون وبصياغة أخرى نستطيع أن نقول الفرق بين صحة المضمون وصحة الطريق وأن صحة المضمون بنيوية لصحة الطريق هي أساس صحة المضمون لصحة الطريق لا العكس ومر بنا الآن اليوم تفسير صحة المضمون بمعنى الحجية الفضائية أو الصحة الإنسانية، ليس الصحة الفعلية الحجية الفعلية. كي واحد يستشكل كيف المضمون ثبت قبل تأثير بعض الطريق. كثير من الأخوة ربما يتساءلون في الأيام الماضية بالنحاف، ليس الكلام في صحة مع الحجية الفعلية، صحة مع الحجية الفضائية أو الصحة الإنسانية. شديد ما يقال في بحث عقد الفضولي أن العقد له صحة تأهلية، مو صحة ثانية، يعني واجب لشرائط لابد تنضم لشرائط أخرى كي تستكن صحة الفعلية. المراد من الحديث من الصحة في المضمون بهذا المعنى، فلا يثبت انه كيف ثبت المضمون قبل الطريق، ونثبت في كلامنا ثبت بالفعل، كلامنا في امكانيه اثباته، في قابليه اثباته، في حجيه الاقتضائيه بهذا المعنى. فارق اخر ثالث قريب لهذه الفارقين اللذين ذكرناهما اليوم، فارق ثالث ذكروا قالوا بأن صحة المضمون غاية لصحة الطريق، صحة المضمون غاية، غاية نهائية، حجية الظواهر غايتها صحة المضمون، حجية ذات الصدور غايتها حجية المضمون، حجية الصدور نفسها ايضا غايتها المضمون، لان المفروض انت تصل الى المضمون، ولجهات الصدور ما الثمره فيها، الصدور نفسها ما الثمره فيها، الظهور نفسه والدلاله ما الثمره فيها، كونها ترجع للمدلول يعني المضمون. شلون يصير موضوع غايه؟ هاي بحثوه في الفلسفه، طبيعة الغاية هي موضوع، هي متقدم هي متأخر، هي أول هي آخر، هي أول تصورا، هي غاية وقوعا إثباتا، هي أول ثبوتا، هي آخر إثباتا. بالدقة هي هكذا، هي أول ثبوتا، هي آخر إثباتا، هي آخر إثباتا. فإذا صحة المضمون أمر أساسي أول، لما نقول غاية لماذا؟ من نقول غاية يعني هي الركن الرئيسي. سمعنا الغاية هي هذا معنى الغاية كما ثبت في البحوث العقلية فلسفية وكلامية، في البحوث العقلية الغاية هي الركن الرئيسي، هي الركن الأكبر، متقدمة ومتأخرة بمعنيين، يعني بتقديرين عفوا. إذا تحصل من هذا المطلب، وفي فوارق أخرى أكثر وأكثر يجدها المتدبر والمتأمل في الفوارق بين صحة المضمون وصحة الطريق. الآن بعد معرفتنا لهذه التقسيمات لحجية الطريق، إذا هناك صحة الطريق، حجية ذات الصدور، حجية الدلالة، حجية المضمون، هذه أمور كما مر بنا كلها ماذا؟ حجج اقتضائية تنضم إلى بعضها البعض كي يتم فيها الحجية الفعلية، وإلا هي ليست حجة فعلية، تنضم إلى بعضها البعض. الثلاث الأخرى اللي قلناها في حجية فرع هي غير هذه الأمور، خاتمين تصاب جهاد فرعهم. فهي الحجج تنضم إلى بعضها البعض كي يجب تصبح ماذا؟ حجة فعلية. وإذا لأنه الحجية الفعلية عندما نقول الصدور إلى حجية فعلية، الصدور ليس حجية فعلية، ما هي الأسماء؟ صحة الكتاب لها عدة معاني، ترجع بعد معنى سادس هون شفت انتهيات الزمان سبع. المقصود على الاتصال اي موقف الطاعز استطيع ان اقول بعد هذا المعنى من المعنى. نعم الصفات العلمية صح، الصفات العلمية معنى اخر، الصفات العلمية غير جهة الصدور، الصفات العلمية ضبط الراوي نفسه. فإذا لاحظوا هذه جهات عديدة في حجية الخبر، وليس الثلاث ولا أربع ولا خمس بل سبع تقريبا حسب ما مر بنا بحوث الأعلام فيها. فهذه سبع جهات في بحث اليوم، هذا أصل بحث الآن تصور حجية خبر واحد، حجية خبر واحد من جهة الصدور. قبل أن نبدأ الأقوال ونفهم الأقوال، الأقوال الخوف فيها لأجل معرفة المباني، بس قبل الأدلة، المباني في حجية خبر واحد الأقوال ما هي؟ وتفسير الأقوال أمر علمي صناعي. في الآونة الأخيرة ربما لا سيما في النجف الأشرف يعني مو في قم بصراحة صارت ما قل لا قل الجو الطاغي في النجف من حشيما 70 سنة من 70 سنة إلى 70-80 سنة إلى لا قل هو الجو الطاغي، لكن أن النظرة إلى الأقوال أنها ركام شديد، لا أقول كل النجف هكذا، لا في شمرة على كل، وهذا غير صحيح. الأقوال في الفقه ليست كزين إطار أو زيت، بل في الحقيقة الأقوال تعني فيما تعنيه في المسألة الفقهية أو أي مسألة أخرى علمية من علوم الدين. الأقوال تعني نظريات وتفسيرات مختلفة للأدلة، تفسيرات مختلفة للأدلة. أهمية الأقوال أنها تفسيرات نظريات. ولذلك العلامة الحلي رحمة الله عليه في وصية لابن فخر المحققين يشدد ويؤكد على مراجعة وفهم أقوال الفقهاء، ومرارا نقلنا عن صاحب الجواهر عبارة الأصل لصاحب الجواهر تجوز قبل ما جاء، وهي يكررها السيد البروجيه والسيد ابو الحسن، بس هي موجوده في الجواهر. ان الفقه فهم كلمات الفقهاء، كيف الفقه فهم كلمات الفقهاء؟ هذا تقليد؟ لا، مو لاجل تقليد، لان فهم كلمات الفقهاء يا اخوان عباره عن تفسيرات متعدده، احتمالات متعدده لمتن دلاله الايات او متن دلاله الروايات. في الاعتناء بالأقوال ليس باب ركام استعراض عضلات، لا، وليس حتى غاية الإجماع. لعلمكم واحد يقول أنا وين المشكلة اللي صارت بعد الأقوال ده كده الإجماع المنقول غير مقبول والمحصل غير حاصل بارا، ومن قال لك أن تتبع كلمات الأقوال الفقهاء لأجل الإجماع؟ حجية الإجماع لا، مو الهدف عند حجية الإجماع فقط، بل نفس الإجماع تذكرون أحد ثمرات المهمة. الإجماع ما هو؟ منبه على ماذا؟ على الفقه، ومنبه على الأدلة ونقاط واحتمالات متعددة. عمدة فائدة الإجماع فائدة تصورية إلزامية، ليس من الضروري يكون فائدة تطبيقية من حجية. احنا في بعض الحجج هذا امر يعني تقريبا هيكليا مر بنا تأسيسه من خلال ارتكاز نفس الاعلام، اننا في الحجج لا نبحث فقط عن الحجج التطبيقية، تذكروا يعني الحجج الانفرادية المستقلة، بل نبحث حتى عن الحجج الانضمامية. الانضمامية ثمراتنا إما تفيد تفضيل بتراكمها أو ماذا تلزم بالفحص أو تلزم عفوا بالتصور، تصورها ملزم. بس ماذا تصور ملزم؟ متى يكون تصور ملزم؟ إذا كان تصور معتد به، احتمال معتد به عقلائيا. وأي احتمال معتد به عقلائيا؟ فيها الظنون التي محل نقض إبرام، نفي إثبات في حجيتها. بالتالي يعني من عندها معتد بها، ولا لما حصل النقض الإبرام في حجيتها. بعض الحجج ليس يقتصر على الحجج التطبيقية، حتى الحجج التصورية. تصورية حجة هي طبعا تصورية حجة، يعني تلزمك بالفحص والتأمل والتدبر والتروي، وكفى بها فائدة أن تجمد لك الحجية التطبيقية إلى أن تفحص. نعم. فإذا الآن نريد أن نستعرض الأقوال في حجية قبر واحد. هذا الاستعراض كما مر ليس ديكور ولا على كل زي وهيئة ظاهرية صحية. هذا الاستعراض في الحقيقة لا يجب فهم نظريات في حجية قبر واحد. ما هو بادئ في بدء الشيخ الأنصاري عند عبارة جوهرة رحمة الله عليه، أصلا رسائل كل جوهر، وكان شيخ في فترة دراسته، أصلا الجلد الثاني في الكفاية لا يغني عن الرسائل. وإن كان رسائل أقول لك لا يغني عن الجلد الثاني الكفاية أيضا، لكن من جهة أن الجلد الرسائل فيه أقوال ونقاط ونظريات لم يأتي ذكرها في الكفاية أصلا. الدسم عاطل بحوث دسم ونقاط لطيفة، وكما قال أحدهم وصحيح، كل مباني النائم موجودة بعنوان أقوال لم يتبناها الشيخ، موجودة. المواطن التي لا تركز تدريسها في الرسائل هي فيها مباني النائم المعروفة. المقصود يعني أهمية الرسائل ليس كتاب هين، فهذا يجب له لم يفرض، هو الأكبر جمع أقوال مدرسة كبيرة وهو الوحيد البباني، أقوال جميع تلاميذ حاول يستقصي، وهذا شيء مهم. هو فضل ذهنية بعض صناعية ذكية نابهة بعد نور على نور. المقصود على كل كتاب دسم من جهة يعني تاريخ علمي نظريات البحوث حساسة محتجمة. نقطة لطيفة ترى الشيخ الأنصاري هنا في البداية، التفتوا إليه بالنقطة. ماذا نفعل في فعل ذلك؟ أقول لكم في الرسائل أكو نقاط وموجودة للكفاية، إذا اقتصب واقتصب فعل كفاية في كثير من الأمور غير موجودة، وإن كان هو زاد أمور بل ولد أمور نقاط جديدة، وليكن أمور خصوص مواجهة. النقطة المهمة الحساسة اللي يذكرها الشيخ الأنصاري لازم يذكرها، يقول ضرورة المذهب قائمة على العمل بالروايات الموجودة في كتب الحديثية لنا العلمية. شوف الروايات شنو يقول، الضرورة قائمة على العمل بالروايات الموجودة في الكتب الحديثية إجمالا، يقول بالجملة أو في الجملة إجمالا، وإن اختلفت المباني والمشارب في كيفية العمل بها. إذن هذه الكتب المشهورات المعروفات من تراث الحديث في مدرسة أهل البيت الضرورة قائمة على العمل بها، ضرورة المذهب مو محل كلام. أصل العمل بها مو محل كلام. إنه قطع لأنه يجب العمل بها. الكلام في التفاصيل في كيفية العمل بها. من باب الابتداء، من باب حجية خبر العادل، من باب حجية الخبر الصحيح، أقوال عديدة. كلام سنذكر الأقوال. إذن دي الأقوال ليس فيها قول واحد يشذ عن أن العمل بالروايات في الكتب المشهورة لدى الإمامية ضرورة قائمة. المنكر لها منكر لضرورة كبرى. هذه نقطة لطيفة. هذه نقطة لطيفة قبل أن نكتب الأقوال كيف نفسرها علميا؟ هي نفس برهان، هي برهان على إجماعي على حجية الخبر، بس هذا البرهان يصوغ لنا قالب حجية الخبر بأي سبب بأي قالب، هذا بحث آخر. هي نفس برهان، مثلا انسداد يعتمد على نفس هذا البرهان، ضرورة العمل العلمي إجماعي بأنه هنا صادرة إلى فلان. هذا كيف انتشر؟ تفسير أول لهذه الضرورة ذكرها الشيخ الأنصاري من أهل العلم، يقول عند التكاليف والعلم بصور الأخبار، العلم يوجد تكاليف في الأخبار الصادرة، هذا الذي يذكره في بحث أول الابتداء. هذا من نفس العلم يستطيع أن نصيغه، هذا العلم إجمالي، علم يقيني، بل علم وصل إلى درجة الضرورة، ليس علم نظري، لطيف هذا. مو علم نظري أي المطيئين قضي البرمشي، علم داخل إلى درجة الضرورة أن يكتب منه. هذه تفسير لكلام الشيخ. تفسير آخر لكلام الشيخ أيضا هو الذي مر بنا، أن الكتب المشهورة لدى علماء الإمامية الآن فقط كتب القرن الرابع والثاني الثالث قصر الثالث والرابع والخامس والسادس، كتب الروائية الأم الله يعلم 50 كتاب، كم كتاب يعني؟ عندنا 50 كتاب معتمد يعني ماذا؟ يعني صحة كتاب. إذا صنع لهم 10 صفحات أو 6 حلبينا الله يعلم، أنا ما أفتقد كتب الصدوق وكتب الطوسي وكتب الكليني والبرقي علي بن جعفر وغيره الكتب الصحاح، فدع عنك الزعائم والأشعاعيات وفقه الربوي، إلى هذا في الطبقة الثالثة، إلى كلامنا في الطبقة الأولى والثانية، وربما 50-100 كتاب. معروف أن فقط الكتب الأربعة لدينا، بل كافي لدينا يعادل تعداد حديث الصحابة 6 مليون، نفس الكافي مليون. هم عندهم حواس الحديث، هذا إذا أسند الحديث إلى الحديث النبوي، أما غالب أحاديثهم كلها عن الصحابة وينقطع، ما يسندون إلى النبي. ويدعون سنة رسول الله، ولا هم السنة لرسول الله عندهم أندر ناجر، تصل للصحابة ولا تابع وتوقف، ما في إسناد لرسول الله قليل جدا قليل ما عندهم. ولذلك نفس السلفية والوهابية اللي رايحين أيام الحج في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام، اللي يريد يقرأ الأحاديث حول أحكام الحج ما عندهم مفر، يقولون جعفر بن محمد الصادق عن محمد بن علي الباقر عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن رسول الله. عمدة أحاديث الحج عندهم هو رواية الباقر صلى الله عليه وسلم، وإلا كان الحج عندهم ما لأي مدرك في تفاصيل أحكامها. هذه الرواية الطويلة التي بيّنها الإمام الباقر عليه السلام هو إن أسادها فقية للجابر ولا هو الشابر من الجابر يعني داخل المعصوم علم عن المعصوم فيبين فيه حجر كلها بشكل مفصل ثم ثلاث صفحات أربع صفحات عندنا وعندهم أيضا هذا موجود طبعا عندنا أن الإمام الباقر والصادق يبينون يعبروا عنها الروايات البيانية المقصود خلاصة أرجع أن الحديث المسند إلى النبي عندهم أندر نادر في تفاصيل أحكامه لا يضرنا كتاب البخاري الجيد أكثر ثلثي كل أقوال تابعين وشفنا وصحابة ما في إسناد لرسول الله أكثر اسمه صحيح البخاري هو بالمعنى صحيح مسلم نفس الشيء صحابة عشرة نفس الشيء ستة نفس الشيء لذلك ورغم هذا رغم هذا المطلب انه مثلا مو احاديث عن النبي ولم احاديث اكثر عن الصحابه والتابعين رغم هذا الحديث لدينا اضعاف ما عندنا لذلك المقوله الصحيحه الوهابيه والسلفيه وهم شعارهم السلف والحديث وكذا والرجوع الى الاصال القديمه والحديث يقول كيف نحارب مذهب وفقط أحد كتب البحار 110 مجلد كل حديث 110 مجلد كل حديث ولعلمكم البحار لن يحتوي على كل حديث الشيعة بحار لن يحتوي كثير استدركوا على البحار الشيخ عبد الله الشبر عنده دورة يستدرك على البحار تلميذ صاحب البحار الشيخ صاحب العوالم الشيخ عبد الله البحراني استدرك على البحار كله تقريبا واحد من تلاميذ الميزة الكبير في سامراء من الشيخ الحادي العسكري توفي الان للاسف استدرك على البحار 5 مجلدات او 6 ضخمة من قريب 35 مجلد جديد هي الطبعة الجديدة بس الان وين ما يندر وين راح بين ابنائه واحفاده وكيف يندر وين راح استدرك على البحار 5 مجلدات هي الضخمة والبحار قديما شايفين هذا البحار قديم حجري مجلدات ضخمة 25 مجلد هذا استدرك على 25 مجلد من البحار 5 أو 6 مجلدات قريب 40 مجلد يعني فالتراث الحديث لدينا الإمامية الحمد لله بشكل عظيم فتعبير الشيخ الأنصاري هنا لاحظوا تفسير كلام الشيخ الأنصاري بأن الضرورة قائمة على العمل بهذه الرواية يعني صحة الكتب سنبين بعد معاني صحة الكتب غفلنا عن ذكرها ضرورة أذكرها قبل الدخول في الأخبار زين ذكرت أن ذكروني قضية الدرس العلم بالدرس الأنفة هي ذكروني بها على ذلك وصلى الله على محمد وعلى آله.